قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، اسمه إلى شهاب عكست محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، زيد إلى زهرة بن عبد الله بن زهرة، مات سنة 24 و100. عن سعيد بن المسيب بن حزن الذي كان سيسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا، نعم، مات سنة، وهي سنة 94، وهي سنة الفقهاء، نعم أحسنتم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا.
من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم،
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا نسب حقيق بأن يحفظ، هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا أنت تقول إلياس وأنا أقول الياس، هذا خلاف بين أهل الأنساب، والذي رجحه ابن الدريد والسهيلي وغير واحدين أنه الياس وليس إلياس، لأن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يسمون بأسماء الأنبياء، وإنما هو اليأس لأنه كان مصابا بمرض أشفى به على الموت ثم أبل منه فسمي هكذا الياس. نعم، وهذا هو النسب المجمع عليه، وما فوق عدنان فيه اختلاف كثير. نعم.
عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا.
من أكل من هذه الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الثوم، وهذا فيه إشكال من جهة اللغة، ذلك أن المعروف في اللغة أن الشجر يطلق على كل نبات له ساق، وأن النبات الذي لا ساق له لا يطلق عليه لفظ الشجر، وإنما يسمى نجما. وعلى هذا والثوم لا ساق له، ولذلك يشكل عليه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له شجرا وهو لا ساق له، فأجاب عن هذا بأن هذا المعروف إنما هو عرف لغوي فقط، عرف لغوي وليس وضعا لغويا، وإنما الأصل أن الشجر كل نبات له أصل إذا قطع أخلف، وما لا أصل له، يعني إذا قطع لم يخلف، هذا يسمى نجما. قالوا هذا أصل الوضع، ثم انصرف العرف إلى ما ذكرنا. وقد قال بعض المفسرين، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله في قول الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، قال: النبات الذي له ساق والذي لا ساق له. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مساجدنا، هذا دليل لأكثر العلماء أن هذا الحكم، أعني منع آكل الثوم من دخول المساجد، هذا خاص، هذا عام في المساجد كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يقربن مساجدنا. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خيبر، الحديث الطويل، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. والدليل استدل أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، ولفظه فلا يقربن مسجدنا أيضا بالإفراد. قالوا: والعموم المستفاد من لفظ الجمع يعني يراد به يحمل على الخصوص المستفاد من لفظ الإفراد، فذلك عام مراد به الخصوص. وقالوا يؤيد ذلك النظر لأن الملائكة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فلذلك الحكم مقصور على مسجده. وهذا القول منهم رحمة الله عليهم فيه نظر، لأن هذا الحديث ورد بصيغ مختلفة. أذكر لكم منها أنه ورد مرة بقوله فلا يقربن مسجدنا، ومرة فلا يقربن مساجدنا، ومرة قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربنا، ومرة قال فلا يصلين معنا، ومرة قال فلا يأتين المساجد. فهذا الاختلاف في الروايات أمارة على أن المراد العموم ولا الخصوص. ويدل لهذا أيضا النظر، فإن العلة وسيأتي إن شاء الله ذكرها، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي غيره من البقاع، والملائكة لا تبرح المساجد أصلا، لا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المساجد. فلذلك أظهر الأقوال أن هذا الحكم عام في المساجد كلها. نعم.
فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السوم.
قال ابن وهب عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك من أكل الثوم ونحوه، يعني الكراث والبصل، هذا الحكم ليس خاصا بالثوم بل يجتمع معه نصا الكراث والبصل، ونظرا كل ما فيه رائحة كريهة قبيحة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم، وقال مرة من أكل الثوم والكراث والبصل فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا نص منه صلى الله عليه وسلم على أن الكراث والبصل حكمهما حكم الثوم. قال ابن وهب من أكل شيئا من ذلك فلا، وهو ممن تجب عليه الجمعة، فلا أرى أن يشهد الجمعة لا في المسجد ولا في رحابه. قال البشار رحمة الله عليه، والبشار صار معروفا عند كثير منكم، في الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، قال وعذرها المبيح للتخلف عري وتمريض قريب مشرف، وكونه ينظر شأن المحتضر، وشدة الوحل وكثرة المطر، وهرم وضربه مظلوما، أو عجزه أو حبسه مظلوما، أو ضربه بالظلم أو عديما، أو هارم أو أكله كالثوم، ومن يضر الناس كالمجذوم، ومثله الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولم يجد من قائد. هذه هي الأعذار المبيحة لمن واجبت عليه الجمعة أن يتخلف عنها. محل الشاهد قوله أو أكله كالثوم، أكله كالثوم من الكراث والبصل، هذا يجوز له التخلف عن الجمعة. لكن قالوا هذا إذا تناولها نسيانا أو ضرورة كالتداوي مثلا، هذا يتخلف عن الجمعة. أما الذي هو من أهل الجمعة ويلزمه السعي إليها وأكل الثوم للتخلف عنها، فهذا أولا يأثم لأنه فعل محرما، ثم يجب عليه أن يأتي الجمعة ويجلس في مؤخرة القوم في أواخر الناس منفردا لكي لا يؤذي أحدا، معاملة له بنقيض قصده. بل قال أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه إن من أكل شيئا من ذلك لا يحضر المساجد وإن لم يكن فيها أحد أصلا. لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة لا تبرح المساجد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مساجدنا دليل على ما ذهب إليه المالكية وغيرهم أن صلاة الجماعة لا تجب، غير واجبة. قال البشار سيأتي إن شاء الله وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبة بالجمعة، وهذا سيأتي يعني بيان له إن شاء الله فيما يأتي. لكن موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع آكل الثوم من أكل الثوم، إنما منعه من حضور المساجد. ولو كانت صلاة الجماعة في المساجد واجبة لا منعه من تناول ما يمنع منها. أكل الثوم مانع من حضور المساجد، وحضور المساجد للصلاة جماعة واجب، فكان المنبغي أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عما يحول عن امتثال الواجب، ولم يفعل، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المساجد غير واجبة. ذهب الظاهرية، هذا القول لم نجده في كتب الظاهرية، لكن أبو العباس القرطبي رحمه الله عزا إلى بعض الظاهرية، وأنتم تعلمون أن أهل قرطبة بل أهل الأندلس أعلم الناس بمذاهب الظاهرية، لأن وإن كانت إن كان المذهب نشأ في المشرق فإنما اشتد عوده وصلبت قناته في 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 المغرب بل في الأندلس، نسبوا إلى الظاهرية أو إلى بعض الظاهرية تحريم أكل الثوم والكراث والبصل ونحو ذلك مما له روائح كريهة. قالوا ذلك لأن صلاة الجماعة عندهم واجبة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الثوم بأنه شجرة خبيثة، وقال ربنا سبحانه وصف نبيه في كتابه الكريم ويحرم عليهم الخبائث، ولم يوافقهم أكثر العلماء على ذلك، بل قد ورد التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحرم ما أحل الله، وإنما كره أكل الثوم لأنه يناجي من لا يناجي الناس. وفي حديث الثوم فيه بعض المباحث نرجئها إن شاء الله إلى مجلس قادم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.